ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في هذه الحلقة نستضيف الدكتور سليمان بلدو، المدير التنفيذي للمنظمة السودانية للديمقراطية أولا، والدكتور جمعة كندة، الباحث والأكاديمي والأستاذ بجامعة بحري في السودان. هذه الحلقة سنخصصها للحديث عن قضية يمكن احتلت حيز كبير في السياسة السودانية في السنوات الأخيرة، وهي قضية التهميش. نتحدث عن المناطق المهمشة، عن حركات الهامش، عن العلاقة ما بين المركز والهامش، عن تعبئة المهمشين. هذا المفهوم، مفهوم التهميش، يمكن فرض نفسه على السياسة السودانية، وده بدفعنا لأنه نحاول نفكك ونفهم يعني ماذا نعني بهذا المفهوم عندما نتحدث عن التهميش، والآليات اللي بتستخدم لفرض هذا التهميش وإبقاءه أيضا، استمرارته لكل هذه السنوات الطويلة. وأيضا سنتحدث في هذه الحلقة عن كيف يمكن للتحول الديمقراطي أن يكون مدخل لمعالجة قضية التهميش في السودان. أهلا بكم دكتور سليمان بلدو ودكتور جمعة كندة.
شكرا جزيلا أخ رشيد على استضافتنا في هذه الحلقة.
شكرا جزيلا أخ رشيد، وشكرا جزيلا لراديو دبنجا وبالتحديد برنامج قضايا سودانية.
طيب، يمكن السؤال الأول دكتور جمعة كندة، يعني نحن بنتكلم كثير عن قصة التهميش، يعني يمكن في مشكلة في فهم هذا المصطلح. بنقصد شنو بالتهميش؟ يعني هل بنقصد مناطق جغرافية، بنقصد إثنيات، بنقصد شنو يعني؟
طيب شكرا جزيلا. في الواقع قضية التهميش كظاهرة في الأول لازم نربطها ب يعني ب مبدأ أساسي، إنه الموارد أيا كانت تعريف الموارد محدودة، اقتصادية موارد محدودة، سواء كان موارد اقتصادية أو سياسية أو أي شكل من أشكال الموارد. وبالتالي حينما تبدأ في عملية التوزيع، ونحن نتكلم عن الدولة الحديثة اللي هي يعني بتقوم على مسؤولية إقامة يعني آليات لتوزيع الموارد بحيث أنه يبعث الرضا على كل المواطنين بتاعتها بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية أو تصنيفاتهم الاجتماعية المختلفة. بهذا الأساس أنه أي اختلال أو تقصير الدولة في تحقيق هذه الوزنة في ظل شح الموارد بيؤدي إلى إقصاء مجموعة على حساب مجموعة أخرى.
إذا دعني نتكلم واقعيا يعني عشان المستمع يفهم، يعني منطقة محددة
في السودان، نحن ما هي المسألة مربوطة بأنه السودان مثلا هي مختلف مثلا من دولة اليابان اللي هو من إثنية واحدة. في السودان نحن عندنا تعدديات إثنية وعرقية، وتعدديات حتى في سبل كسب العيش، رعاة مزارعين وخلافه. هذا التعددية لما أنت تجي داير مثلا تقدم خدمات معينة، يعني حتى أمسكها على مستوى الجغرافي، مثلا ولاية جنوب كردفان هنالك رعاة وفي مزارعين، يمكن أن تطبق سياسة معينة في الولاية ويحصل تهميش لرعاة بخلاف المزارعين أو اليخص أو الاثنين معا. يعني ليس هنالك معادلة واحدة يمكن أن يعني تعرفها بالتهميش. التهميش متعدد، ممكن يكون مركب أو ممكن يكون هو يعني أحادي الآثار، لكن عموما يعني ببساطة جدا التهميش معناه أنه الشخص المعني يشعر بأنه هو كمواطن ما يعني ما بياخذ نفس الامتيازات اللي بتمتع بها كل المواطنين اللي هو بينتمي في الدوله اللي بينتمي. ده معنى التهميش. هذه المساله ممكن يكون على اساس جغرافي، ممكن يكون على اساس اثني، ممكن يكون على اساس ديني، او ممكن يكون على اساس عناصر مركبه من هذا وذاك.
طيب دكتور سليمان بلدو، يعني يمكن السؤال اللي بيجي بعده مباشره انه شنو الاليات اللي بتستخدم لتهميش منطقة محددة أو إثنية محددة أو دين محدد؟
كأمثلة يعني حقيقية لأشكال متعددة من التهميش، يمكن أن نأخذ مثلا إقليم دارفور، إقليم منتج إذا كان من في جانب الزراعة أو الثروة الحيوانية، مساهمته طوال التاريخ القريب يعني منذ استغلال السودان في 1956 في الاقتصاد القومي مساهمة كبيرة من خلال الفائض في المنتج الزراعي، من خلال الفائض في المنتج الحيواني والتصدير. لكن استثمارات الدولة السودانية في هذا الإقليم لا توازي مساهمته في الاقتصاد القومي، بالتالي هناك تهميش اقتصادي، هناك تهميش جغرافي، لأن الإقليم بعيد من المركز ومن قواعد المجموعات التي تشكل أشكال الحكم في المركز. هناك تهميش ذات طابع إثني، هذا إقليم فيه أقليات متعددة. الدولة السودانية الحديثة عبر وسائل التعليم الحديث والإذاعة والتلفزيون والإدارة والمواصلات كانت تدريجيا بتنشر درجة من توحيد كل هذه المجموعات المختلفة، لكن بنماذج معينة تفرض مثلا هوية عربية، هوية إسلامية على هذه المجموعات. من هنا هناك تهميش ثقافي، هناك تهميش أثني عانت منه مناطق طرفية في السودان بالقياس للمركز. التهميش هو بيفترض مركز قوي يحاول أن يفرض هيمنة النموذج الثقافي، هيمنة السلطة من الوسط على الأطراف، ولا يعيد للأطراف في توزيع الثورة، في توزيع مجهودات التنمية ما تستثمره في الاقتصاد القومي. وهناك بالتالي غبن شديد في هذه المناطق نتيجة لكل هذه الأنواع المتعددة من التهميش.
طيب يمكن ده يعني الدولة دائما تدافع عن نفسها في السودان، بتقول إنه يعني دي مسؤولية السياسة الاستعمارية، رغم إنه نحن يعني اليوم اقتربنا من 60 عام من الاستقلال. إلى أي مدى يمكن تحميل السياسة الاستعمارية إلى اليوم، ومدى مسؤولية الدولة السودانية اليوم والنظام الحاكم اليوم اللي هو في السلطة من 25 سنة عما يحدث الآن في مناطق الهامش؟
طبعا محاولة إرجاع المسؤولية، مسؤولية النمط الحالي في اختلال التوازن التنموي بشكل الكامل، سواء كان في مجال الاقتصادي أو الثقافي أو في مجال الثروة أو في مجال السلطة في السودان بعد أكثر من 50 سنة للاستعمار، هذه الحجة يعني مردود عليها. لأنه صحيح النمط الاستعماري لما الاستعمار مرق خلى نمط استعماري فيه اختلال في التوازن، والسبب كان واضح لأنه أهداف الاستعمار كان هو يعني الحصول على أكبر موارد من السودان وبأقل مجهود بأقل تكلفة، وبالتالي المناطق اللي ما بتكون فيها كفاءة اقتصادية ما كان الاستعمار ما عنده أي يعني رغبة أو ما عنده أي منفع في أنه يعني يتواصل فيه، وهذا مفهوم. ولكن واحدة من الأسباب اللي خلت السودانيين أنفسهم يطالبوا باستقلال دولتهم هو كان هذا النمط نفسه، يعني الشعارات اللي رفعوها السياسيين عشان ينالوا استقلال السودان كان من بينها حقيقة هو مسألة إنه السودانيين أنفسهم ما حاكمين رغبتهم، الموارد تحت السودان بتهدر وبيتم استغلالها لمصانع خارج السودان، هذا هو الحجة الأساسية. وبالتالي السؤال هو إنه بعد ما أننا الاستقلال بتاعتنا كان اللي يفترض إنه هذا النمط الاستعماري يجب أن يتم تغييره كهدف استراتيجي، ولكن الواقع أشار لإنه أساسا بعد الاستقلال السودان وجدوا إنه هذا النمط الاستعماري نفسه يتوافق إلى حد كبير مع بعض الأنظمة الحكم الغير مسؤولة فيما يتعلق بتوليها المسؤولية الوطنية الأساسية. لذلك بدل ما هي تزيل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية وتخلق توليفة وهندسة اجتماعية تخلي البلد يحصل فيها ما يعرف بالناشونال انتجريشن أو التكامل الوطني، أدى إلى إنه الفجوة ما بين الأقاليم السودان المختلفة تتوسع يوما بعد يوم، يعني بمعنى أنه هم عملوا نقلة للوضع الاستعماري وأعادوا إنتاجه بشكل جديد. عشان كده احنا لاحظنا بأنه مسألة قضية التهميش أخذ شكل جديد، لكن الأصعب في هذه المرة والغبن زاد، لأنه المرة الأولى أنت بتفهم على أنه أجنبي بيخلق هذه الفوارق. لكن اليوم لا تستطيع أن تفهم من أخيك، يعني يكون هو 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 القابض على نظام الحكم وعنده الفرصة في إنه يعمل يكفل الفجوة على الأقل. لأنه أنا أفتكر النقطة الأساسية ده أقولها برضو، لما نتكلم عن التهميش أو العدالة، حق الناس برضو يعني يعرفوا إنه هذه المسألة مسألة نسبية، بمعنى ما ممكن نسأل إن يوم من الأيام يحصل توازن بالكامل بنسبة 100% في كل أقاليم السودان. لابد أن يكون هنالك فجوات، لكن الناس بيتكلموا عن إنه الفجوة ما بين المناطق الأكثر نموًا والمناطق الأقل نموًا، هذه الفجوة يجب أن تكون في حدود المعقول. وحدود ما هو حدود المعقول؟ حينما يكون هنالك قناعة من المواطنين الموجودين في دارفور وكردفان لأنه ليس هنالك سبب قوي ودافع قوي للهجرة إلى الجزيرة أو إلى الخرطوم. لما يكون هذا الرضا موجود، معناه الفجوة ما بين الأقاليم الأكثر نموًا والأقاليم الأقل نموًا فجوة معقولة تسمح وتبعث من يوم من الرضا ويحصل استقرار. النقطة الثانية إنه قضية التهميش نفسه ليس مضرة للأقاليم المهمشة، ولكن مضرة على الاقتصاد الكلي ومضرة على البناء الكلي للبلد. بمعنى آخر إنه لما يكون كردفان ضعيف، لما يكون دارفور ضعيف، البلد كلها بتكون ضعيف. ونحن بنشهد على إنه كثير من الاختراقات اللي حصلت وعدم إدارتنا على الحدود السودانية حتى، يعني حدود السودان سواء كان بتتكلم عن التهريب، تتكلم عن التداخل في مجال الأمن وكده، واحدة من الأسباب بتاعتها إن نحن ما قوينا الأقاليم الطرفية عشان هي تكون واحدة من الامتدادات للسلطة المركزية، وبالتالي قضية التحميش هو مضر حتى ببناء الكل للدولة.
فاصل قصير ونواصل هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية.
ملفات سودانية.
بيجد إنه دور النساء في داخل قوى الإجماع الوطني مهمش.
كيف ترون الآن مستقبل هذه؟
كيف تعملون في هذا الجانب؟
يوميا على القمر الصناعي نايل سات.
أرجو أن تحدثنا عن هذه التجربة.
القمر الصناعي عرب سات.
مقاومة مثل هذه القوانين وتعديلات.
ملفات سودانية يقدمه رشيد سعيد ومحمد صالح.
طيب في الجزء الثاني يمكن يعني بتوجه للسؤال للدكتور سليمان بلدو المدير التنفيذي للمنظمة السودانية للديمقراطية أولا، وكنا بنتكلم عن مسؤولية الدولة، ويمكن يعني الفشل الأكبر للدولة السودانية هو فشلها في إدارة التتعددية في بلد متعدد كالسودان، فشلت الدولة في أنها تعطي مكان للآخر.
هذا فعلا ما يحدث الآن، والفشل في إدارة التنوع الثقافي والعرقي والاجتماعي في السودان والتنوع الديني هو سبب رئيسي من أسباب المشاكل التي تحدث الآن من صراعات مسلحة ومن يعني نزوح قسري لمئات الآلاف من المواطنين في مناطق النزاعات. أعطيك أيضا مثال لمثل هذا الفشل الذريع، إنه إذا نظرت في السياسة الثقافية والتعليمية الآن للدولة السودانية ومنذ ما بعد الاستعمار، فترة الاستعمار، تجد أن هناك نمط ثقافي واحد هو اللي يقدم كنموذج لكل الدولة. المواطن العادي في مناطق السودان المختلفة لا يجد نفسه في ما يراه على شاشة التلفزيون أو ما يسمعه في الإذاعة القومية إلى آخره. من هنا يأتي نوع من الضعف من ارتباطه بالدولة الحديثة، لأنه ما بتعكس ثقافته، ما بتعكس لغته المحلية، ما بتعكس أسلوب معيشته وإلى آخره. بنجد في دول قريبة للسودان أدارة التنوع بشكل توفيقي وأدى إلى بناء الدولة الحديثة بصورة متسارعة، ودول تجربتها في الحكم الوطني متأخرة كثير على السودان. وفي بالي إثيوبيا مثلا، يعني الثقافة الإقليمية والمحلية في إثيوبيا محتفى بها على مستوى الإنتاج الثقافي، وكل إقليم وكل إثنية لها الحق في أن تستعمل لغتها المحلية في الإدارة وفي المحاكم وفي إثبات ذاتيتها في منتجات الثقافية، لكن تجمعهم مصالح مشتركة. ومن هنا حدث استقرار تدريجي في إثيوبيا لأنها عملت استثمار كبير في إدارة التنوع. السودان أدار التنوع بصورة سلبية، التنوع أصبح أداة لتجنيد الميليشيات مثلا، وتجنيد الميليشيات أدى إلى فرز عرقي غير موجود بين المجموعات، وإلى إثارة أعراض غبلية لم تكن موجودة، وإذا كانت موجودة كان بتتم إدارتها بصور حكيمة من قبل السلطات بتاعت الإدارة الأهلية بتاعت المجموعات المعنية إلى آخره. الآن الدولة دخلت لأغراض آنية بغصر نظر شديد وبدون اكتراث أو اهتمام بالانعكاسات الأمنية والبشرية لاستغلال التنوع لأهداف عسكرية ولأهداف بتاعت حشد سياسي. هذا هو السبب الرئيسي للكارثة التي تحدث الآن في مناطق جنوب كردفان، النيل الأزرق، في أيضا في دارفور تماما، وهناك الكثير من الفوران الداخلي في شرق السودان، وأنا أخشى أنه حينفجر لأن الدولة ما غيرت من سلوكها وما تعلمت أي شيء من أخطاء.
طيب دكتور جمعة كندا، يمكن يعني الرد الدولة كان على تصاعد مطالب مواطني هذه المناطق لتجاوز هذا التهميش، ردها كان دائما هو استخدام العنف. استخدام العنف يعني ما عالج قضية بل زاد قضية التهميش وأدى إلى رد فعل معاكس هو ظهور حركات مسلحة في هذه المناطق.
نعم، أنا أعتقد أنه التهميش الاقتصادي أقل ضررا من التهميش فيما يتعلق بالهويات المحلية. لما نجي نتكلم عن يعني أنا أعطيك مثال، في جبال النوبة وأنا في الستينات لما جيت ماشي المدرسة، أنا كنت اسمي الأساسي اللي لما ولدنا وسموني كومي، ده المولود الثالث وهو اسم تلقائي، يعني الأول بسموه كوكو، الثاني بسموه كودي، الثالث بسموه كالو. هذه الأسماء عندها مدلولات ثقافية عميقة جدا. لما نجد أنا ماشي المدرسة ماشيين يسجلوني، وصلت المدينة جوبهت بأنه الاسم بتاعك ده ما عنده مكان في المدرسة، واضطريت تبنيت اسم يعني بشكل آني في نفس اللحظة عشان أمشي أسجل. وفي الوقت ذاك اقترحوا عليه مجموعة بتاعة أسماء، وأنا ما أعرف ليه يعني برضو يعني كان في الوقت ذاك خميس وجمعة وسبت، فشلت جمعة وظللت باسم جمعة حتى الآن. هذا إقصاء وهذا تهميش، تهميش في الهوية، ما إنه أنا كنت بلاحظ على إنه كان هويات السودان اللي هو اسم بتاع كوكو وأدروب ودينك وإسحاق وغيرها من الأسماء كان يمكن أن تشكل الإرث الاجتماعي والثقافي العام للسودان، بمعنى أنه للدولة بترعى هذه الثقافات وتظهرها في الإعلام العام يمكن أن تنشئ قناعة من كل مواطني السودان بأنه هذا الاسم سوداني مش اسم مرتبط بقبيلة معينة، وبالتالي ممكن يكون واحد من الشمالية يسمي ولده أدروب، واحد من جبال النوبة يسمي ولده أدروب، واحد من الوسط يسمي ولده كوكو، مش لأنه الاسم ده بتاع جبال النوبة، لا، لأنه الاسم ده اسم سوداني، وبالتالي بنكون عندنا بنساهم حتى في الإنسانية عموما بثقافة عندها مميزة وخاصة بالسودان، بمعنى لما تسمع اسم كوكو بدل ما يرين في أذنك قومية محلية صغيرة يسمى نوبة يرين في أذنك سوداني. هذا هو ما يسمى بشخصية سودان، البناء بيتم بهذه العناصر الدقيقة، هذه هي مكونات البلد. المكونات البلد الأساسية الأقاليم المهمشة بتشعر بأن كل هذه المكونات الأساسية اللي في النهاية مفروض تصيغ الشخصية السودانية المعقدة المتباينة بيتم إقصاعها بشكل مستمر، وده يعني أصعب من الإقصاء أو التهميش الاقتصادي. عشان كده بتلقى الحروبات اللي قامت في المناطق دي كثير من الأحيان بيمارسوا أو يعني بيرفعوا شعارات عند علاقة بالإثنوسايد اللي هو الإقصاء أو القتل الثقافي أو القتل الجسدي أكثر من أن يرفعوا قضية التنمية كشعار أساسي. وحقيقة هذه مسألة. المثال الثاني، نحن مثلا في الخرطوم الآن بنقيم مهرجانات ثقافية، مهرجانات ثقافية لثقافة جبال النوبة، وكنا بنشعر بأنه المهرجان ده مهرجان سلمي ومهرجان بيعكس ثقافة سودانية، فنون عميقة جدا وبيحبوها الشعب السوداني بشكل كبير جدا. المؤسسات القومية لا تكون لها حضور أصلا، يعني وفي قلب العاصمة، يعني التلفزيون القومي ما بيكون موجود، الإذاعة القومية ما بتكون موجودة، بالعكس بيكون موجود الإعلام الدولي بشكل كبير، وهذا يعكس على أنه المؤسسة الرسمية غير راغبة في عكس هذا التراث وهذه الثقافة، ما أنه هي ثقافة مكون أساسي في هذا البلد. هذا السبب هو اللي بيخلي يكون في غبن بيصل لدرجة إنه المجتمعات المحلية والساسة بيشعروا بإنه القضية قضية حياة أو موت، قضية حياة أو موت، بمعنى حينما تموت الثقافة تموت أمة. وهذا يعني إنه كثير من الحروب القامت حسا، مثلا حتى في قضية دارفور، قضية دارفور في فترة من الفترات عنصر الإسلام كان هو العنصر المشترك، وما كان في يزول بيفتكر على إنه المركز يمكن أن يحارب دارفور، لكن أخيرا تم محاربة دارفور بشعارات غير إسلامية، ولكنها شعارات أيضا عندها علاقة بإقصاء الثقافة المحلية. أنا عايز أقول باختصار إنه المناطق الملتهبة الآن في السودان، سواء كان دارفور سواء كان جبال النوبة والنيل الأزرق، قضية الهويات المحلية وغيابها في المكون القومي على مستوى المؤسسات الرسمية هي واحدة من الأسباب اللي بتخلي الاستمرار في الحروبات والمطالبة بنوع من الحقوق. والأخطر من ذلك أنا عايز أقول إنه الجيل الحالي، يمكن ده النقطة الأخيرة عايز أقولها، الجيل الحالي اللي ماسك قيادة العمل المسلح في هذه المناطق هو جيل، أنا دائما بقول إنه هو جيل ما زال فيه المكون السوداني، لأنه تربى في بيئة سودانية، تعلم في بيئة سودانية. عبد العزيز خريج جامعة الخرطوم، لو أنت لقيته راكب في أي عربية بتلقاه ممكن يكون قاعد شريط محمد وردي والدلمين وشريط أفريقيا وكذا. لكن المشكلة إنه الجيل اللي تولد في زمن الحرب، اللي ما عاش أي قيم سودانية، حينما يصل للقيادة أنا أعتقد على إنه هذه الأطراف ستكون لها تفكير يعني خارج السودان الموحد، وهذا هو الخطورة في هذه المسألة.
طيب، لكن يعني راديكالية الشعارات كما تحدثت عنها في الأجيال القادمة، يمكن عندنا تجربة قريبة دكتور سليمان بلدو، هي تجربة جنوب السودان اللي اختار الانفصال حتى لا يظل تحت يعني ضغط التهميش والإقصاء من قبل المركز، لكن هذه التجربة من الواضح أنها يعني في مشاكل كثيرة. إنه هل الانفصال يمكن أن يمثل حل قضية التهميش في مناطق أخرى من السودان؟
الحديث عن حق تغيير المصير أصبح الآن جزء من الخطاب السياسي في مناطق النزاعات في السودان في الجنوب الجديد، نتيجة لهذه السياسات المتعمدة لإقصاء الآخر وعدم الاعتراف بهويته بذاتيته بلغته وحتى ممارسته للديانة الإسلامية. لا ننسى أن هناك 2 مليون من مواطني دارفور يعيشون في معسكرات النزوح الإجباري، لأن القبائل بتاعتهم هوجمت بشكل عشوائي مدعوم من الدولة ومن سلاح طيران حكومة جمهورية السودان، لأنه ده شكل من أشكال العقاب الجماعي، بسبب أنه بعض المئات من أبناء هؤلاء القبائل تمردوا على السلطة المركزية بدافع رفض التهميش والمطالبة بحقوقهم الإقليمية وكمجموعات محلية. أصبح العقاب جماعي، وهناك في دارفور طبعا توحد في من ناحية الدين الإسلامي، اللغة العربية كانت ابتدت تنتشر نتيجة للتأثيرات بتاعت الدولة الحديثة، وبعض اللغات المحلية ابتدت تختفي. الهجمة المتعمدة على قوميات معينة في إقليم دارفور أدت إلى أن يكون في رفض للحديث عن اللغة العربية، والناس بدوا يحيوا اللغات المحلية اللي ابتدت تختفي. أدى الآن إلى أنه هناك مجموعات تبشيرية تجد الآن فرصة للتبشير بخيارات أخرى في العقيدة، وفي قد تكون هناك أصداء. هناك جيل كامل من الشباب والأجيال الجديدة ولدت في معسكرات القهر والنزوح، وهؤلاء الشباب لم يروا من الدولة غير الإقصاء، غير العنف، غير الاعتداء اليومي، وهؤلاء أيضا سيطالبوا بأشياء أكثر من مجرد احترام ثقافاتهم المحلية إلى آخره. التهميش أيضا في كلام عن عرب وزرقة في 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 دارفور، وإنه الدولة ناصرت العرب على الزرقة. في واقع الأمر السلطة المركزية في السودان بالنسبة لها يعني تعاملها مع القبائل العربية وتشجيع هذه القبائل لتبني يعني السلاح وإنها تستعملهم في التصدي للتمرد، لا يعني بأي حال من الأحوال إنهم معنيين أو مهتمين بهذه المجموعات. هي تعاني من الإقصاء ومن التهميش بنفس الدرجة، والآن سياسات الدولة في تسليح وتشجيع من يكون ميليشيات انعكست وانقلبت على هذه القبائل. في هذا العام 2014 هناك 400,000 نازح جديد من بداية العام في يناير حتى نهاية أغسطس، وكلهم نازحين في إطار الصراعات القبلية بين القبائل العربية. العام السابق في 2013 كان في 450 ألف نازح جديد غير المليونين الموجودين، وأغلب هؤلاء النازحين الجدد من قبائل عربية تصادم بعضها نتيجة لخلافات حول حدود إدارية كفاءات بها الحكومة المركزية إلى آخر. فمواطن دارفور في مجمله عرب وزرقة الآن يتوحد في النظرة إلى الخرطوم كدولة معتدية وكدولة تهمشهم عن عمد وتستعين بهم يعني زي برسيم للمدافع بتاعتها في محاولة تثبيت قواعدها من ناحية أمنية ومن ناحية سياسية بدون الاهتمام بتنميتهم واحترام ثقافاتهم.
طيب دكتور سليمان، يمكن يعني في حديثكم أنت ودكتور جمعة تحدثتوا عن يمكن كل أقاليم السودان، ما في كلام عن شرق السودان. يمكن شرق السودان أصبح المنطقة المنسية في بالنسبة للسياسيين وبالنسبة للمجتمع المدني، يعني الأوضاع في شرق السودان ليست بأفضل من مناطق أخرى.
أكيد شرق السودان عانى من معاناة يعني من تهميش وإقصاء في كل تاريخه. أذكر أنه في خلال مجاعة 1982-85 كانت مواد الإغاثة تأتي من برسودان وتذهب إلى المركز، وعلى طول الشارع برسودان الخرطوم كان هناك آلاف من النازحين اللي بيتضور جوع بيموتوا من الجوع، وهذه الغوافل بتاعت الإغاثة لم تكن تتوقف. في غورة في شرق السودان فقدت نسبة الإخصاب الطبيعية، يعني كان عدد الأطفال دون الخامسة اللي بيموتوا أكثر من الأطفال اللي بيولدوا. يعني شرق السودان الآن أصبح مسرح لحروب بين يعني خدمات الاستخبارات في دول الخليج وإسرائيل ومصر، أصبح معبر لتجارة بتاعة تهريب مكثف وبالذات تجار بالبشر وبالعضاء البشرية. هناك عدم رضا من الأسلوب الذي قامت الخرطوم بموجب بتنفيذ اتفاقية يعني سلام الشرق، ففي فوران كثير ومسألة الزمن. وافتكر انه في مستقبل قريب اذا الناس ما عملوا حسابهم يعني حيحصل انفجار في شرق السودان.
فاصل اخير ونعود لمواصله هذه الحلقه من برنامج ملفات سودانيه.
عمري ما بنسى حبيبي سيد الناس، جنني
الجزء الأخير من هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية، والتي نخصصها للحديث عن قضايا التهميش والمناطق المهمشة في السودان. سنحاول أن نبحث عن طريق للخروج من هذه الأزمة مع ضيفي الأستاذ الدكتور سليمان بلدو، المدير التنفيذي للمنظمة السودانية للديمقراطية أولا، والدكتور جمعة كندة، الباحث والأكاديمي والأستاذ في جامعة بحري. يمكن دكتور جمعة كندة، أنت تحدثت في بداية هذه الحلقة عن التنمية المتوازنة كأحد المخارج.
نعم، بس اسمح لي أقول إنه يعني في سؤالك لدكتور بلدو فيما يتعلق بتجربة الجنوب الحالية، أنا عايز أقول إنه تجربة الجنوب المأساوية حسا ليس يعني مثالا أو نموذج لدرء الحجة فيما يتعلق بحقوق المجموعات المختلفة في السودان أو في أي دولة أخرى في المطالبة بحقوقها وفي المطالبة بما فيها حق تقرير المصير، لأنه ممكن نأتي بنماذج أخرى يعني إيجابية لمجموعات طلبت حق المصير بتاعتها وقررت مصيرها ومشت فيها بشكل. النقطة الثانية أنه تجربة جنوب السودان أيضا الحكم عليها في خلال 4-5 سنوات، يعني في عمر الشعوب التجارب بتاعت الشعوب يجب أن تأخذ زمن محدد قبل ما تحكم عليها. فيما يتعلق بمسألة الحلول واضحة جدا، سواء كان بالتحليل العلمي أو سواء كان بالممارسة بتاعت الشعوب في العالم. واحد منها أنه يعني من المفارقات الكبيرة في السودان أنه أكثر المناطق المهمشة في السودان هي أكثر المناطق المنتجة في السودان، يعني هذه مفارقة كبيرة جدا. عادة كثير من الأقاليم اللي بتكون مهمشة بتكون هي أصلا برضه عندها شح بتاع الموارد، لكن في السودان الحكاية معكوسة تماما. يعني أنت لو مسكت إنتاج البترول في غرب السودان، غرب كردفان من المناطق الأقل يعني نموا بشكل كثير جدا. لو مسكت مثلا النيل الأزرق بينتج طاقة كهربائية لكل السودان، القرى بتاعت النيل الأزرق كلها مظلمة. لو مسكت الثروة الحيوانية والغطاء النباتي والصمغ العربي، ودي كلها منتجة في كردفان ودارفور، ودي المناطق اللي نحن مسميها مناطق المهمشة. وهذه يعني مسألة يعني صعبة جدا، لأنه الحجة في أنك تبقي على هذه المناطق مهمشة وأقل نموا لا يكون الحجة لازم يكون مقبولا بحكم الموارد، لأن الموارد موجودة عندها. ولكن المسألة بتبقى مسألة هو حقيقة سياسة ممنهجة من قلة حاكمة في البلد عندها يعني رغبة في أن تسيطر على مقاليد الحكم والسلطة دون أن تنظر إلى بقية السودان. هذه الوجهة الأساسية. المخرج هو أنه نحن محتاجين لإصلاح شامل في كيف يحكم السودان بشكل أساسي، ومحتاجين لسياسة اقتصادية تكون حساسة للتوازن التنموي أكثر من مسألة حفظ الأمن. بمعنى في دولة زي السودان الدولة المتنوع، الكلام بيبقى إنه هل المهم الكفاءة الاقتصادية ولا التوازن الاجتماعي، العدالة الاجتماعية. أنا في نظري في دولة زي السودان العدالة الاجتماعية يسبق الكفاءة الاقتصادية. بمعنى حينما تريد أن تستثمر في موارد اقتصادية يجب أن تقبل بربح ضعيف جدا على حساب الرضا الاجتماعي، بدل ما أنت تقبل زي مثلا نظرية مثلث حمدي، بدل ما تقبل بوضع مشاريع اقتصادية في مناطق عالية الكفاءة الربحية الاقتصادية، وفي نفس الوقت تجني غبن من مناطق الأكثر نموا، ويكون المسألة في النهاية عدم استقرار سياسي، الربح اللي انت جنيته بتشتري بها أسلحة وتخش في حلقة مفرغة. فالحل واضح جدا انه السودان بطبيعة حكم طبيعته وتركيبته وتنوعه وسعة مساحته وتنوع بيئاته وثقافاته يحتاج لنمط محدد من الحكم. الحكم ده ينبني على تفويض السلطات للأقاليم وللمجتمعات المحلية في أن تعيش كما تريد أن تعيش. النقطة الثانية إنه الموارد المحلية، لأنه الخرطوم اللي بيستأثر بهذه الموارد ما هو مصدر الغنى أصلا. الموارد يجب نفسها أنه يعني توجه بقسط من العدالة لكل أنحاء السودان بشكل متزامن، يبعث الرضا والبقاء لكل المجتمعات في مواقعها بدل من الهجرة المتزامن في السودان. فأنا في تقديري أن المسألة بتحتاج لإعادة نظر في إيجاد توليفة لنظام الحكم في السودان في كافة المجالات، مجال الاقتصادي، مجال الحكم والإدارة، مجال الإدارة الثقافة، التنوع الثقافي اللي تكلم عنه الدكتور. في كل هذه المجالات نحتاج حقيقة لاختراق جديد في مجال الحكم في السودان بشكل يجعل السودان مستقر ومتوازن تنمويا واقتصاديا وسياسيا.
دكتور سليمان بلدو، يمكن يعني السؤال اللي بيجي بيطرح نفسه اليوم في ظل الحديث عن الحوار الوطني وإعلان باريس واتفاق أديس أبابا، إنه كيف يمكن أن يكون التحول الديمقراطي في السودان مدخل لمعالجة قضية التهميش؟
إذا نظرت إلى النموذج المطروح حاليا للحوار الوطني، هو نموذج يعطي المساهمة والمشاركة للأحزاب السياسية فقط، أحزاب الوسط، غير لا يوجد تمثيل لمناطق نزاعات، لا يوجد تمثيل لقطاعات متعددة في المجتمع، هناك مجتمع مدني نشط في القضايا العامة لا يسمع لرأيه، هناك مجموعات مهنية تحاول أن تعيد شرعية اختيار قياداتها وبرامجها ومطالبها في اتجاه السلطة غير ممثلة، قضايا الهامش ليست مطروحة أمام الحوار الوطني الحالي، يعني تنقص المشاركة الواسعة وضم كل يعني فعاليات المجتمع المحلي، وأيضا تنقص المطالبة بمواضيع عدالة توزيع الثروة والسلطة وإدارة التنوع على مستوى القطر. وبهذا الشكل النموذج الحالي لا يمثل تطلعات المواطنين. التحول الديمقراطي لا يأتي إلا بقناعات وبقبول ذاتي من كل الأطراف، وفي تقديري أنا هذا القبول غير متوفر حاليا.
طيب دكتور جمعة، سؤال أخير بالنسبة لك، يمكن يعني باختصار شديد، المواطنة كأساس للحقوق والواجبات يعني يمكن هي أيضا من المداخل السليمة والمطلوبة لمعالجة قضية التهميش.
نعم هذا صحيح، لكن الإحساس بالمواطنة نفسها هو حينما تستطيع الدولة أن ترفع عناصر الولاء يعني الموجودة في أذهان المواطنين، سواء كان هذا الولاء ولاء قبلي عشائري يسميه إقليمي، حينما تستطيع الدولة من خلال البرامج الاجتماعية والتعليم والإعلام أن يجعل هؤلاء المجتمعات المحلية أن يجدوا أنفسهم في البناء القومي من خلال وسائل الإعلام، من خلال المناهج، وبالتالي يتخلوا عن ولاءاتهم المحلية والقبلية بشكل تلقائي ويتجهوا نحو الولاء القومي. وحينما يتم هذا ما يسمى بالمواطنة. إذا لم يكون هنالك إحساس بأن شخصيتي كمجتمع محلي موجود في البناء القومي، الإحساس بالمواطنة يظل غير موجود. ولكن أنا أتفق معك بأن عنصر الإحساس بالمواطنة هو الحقيقة الوصفة السحرية لبناء سودان يحس فيه الكل بأنهم سودانيين متساوين أمام القانون، متساوين أمام الحقوق المدنية والسياسية، لديهم حقوق مفتوحة في أن يكونوا أن يتسلقوا في كل المواقع بتاعة البلد دون أي معيار غير أنه هو مواطن سوداني. هذا هو المدخل الصحيح أيضا اللي يمكن يحقق الاستقرار في هذا البلد.
دكتور سليمان، يمكن المجموعة السودانية للديمقراطية أولا قامت بالعدد من المبادرات في الفترة الأخيرة في مناطق الحروب والنزاعات أو في مناطق الهامش يعني كما سميناها في هذه الحلقة، دارينا تدي لمستمع راديو دبنجة فكرة عن بعض أو أمثلة لهذه المبادرات التي قمتم بها.
قمنا بحملة بتاعت مناصرة لضحايا الغصف الجوي وهجمات الميليشيات الحكومية على مناطق بعينها ومواطنين بعينهم بتهمة إنه كقبائل ومجموعات ومجتمعات محلية في جملتهم يعتبروا أنصار التمرد. المواطن ليس له خيار عندما تحدث مثل هذه النزاعات المسلحة، والغرض من الحملة كان إنه الناس يتركوا المواطنين لمعايشهم، ولا يعتدوا عليهم بالهجوم المباشر. ومثل ذلك الهجوم طبعا يعني يمثل نوع من الانتهاك لحقوق الإنسان وللقانون الدولي، وتتحمل الدولة للأسف الشديد في السودان مسؤولية مثل هذا السلوك الإجرامي. نتيجة لمثل هذه الهجمات هناك أعداد كبيرة من النازحين. إذا تحدثنا عن 2014 فقط، الحملة اللي قامت بها قوات الدعم السريع في مناطق رشاد والعباسية في جبال النوبة في من فبراير إلى إبريل أدت إلى نزوح العشرات، يعني تم حرق كامل للغرى، حرق كامل للمحاصيل والمخزون من المحاصيل لإعاشة السكان، وتدمير لما يمكن أن يجعلهم يعودوا لهذه المناطق من الآبار ومضخات المياه مثلا. وهؤلاء المواطنين المشردين ليس لأي ذنب جنوه، فقط نوع من أشكال تتبناها الدولة في يعني في إطار يعني التصدي لحركات التمرد. يعني لا يمكن أن نتصور دولة حديثة تهاجم مواطنيها. في الآن في دارفور ليس هناك أي مواطن لا يعتبر ضحية لهذه السياسات، الناس النازحين، وإذا نظرنا القبائل الأخرى ما موجودة في معسكرات النزوح في أزمة حقيقية، لأن كل الشباب بتاع القبائل دي الآن يحمل السلاح ولأي سبب يمكن أن يقاتل يعني ناس من القبيلة الأخرى أو في داخل القبيلة الوحدة. أنا عايز أقول إنه يعني سياسات مدمرة للمواطن، ونحن نود أن ننبه لمعاناة المواطن، وإنه بالضرورة لازم يكون في حلول سلمية وحلول تفاوضية للصراعات دون يعني التصدي للتمرد عبء الهجوم الجماعي على المواطنين كما يحدث الآن.
في الختام أشكر الدكتور جمعة كندة الأكاديمي والباحث والأستاذ الجامعي بجامعة بحري، والدكتور سليمان بلدو المدير التنفيذي للمنظمة السودانية للديمقراطية أولا، على تفضلهم بالمشاركة معنا في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية والإجابة على أسئلتنا حول قضية التهميش. وإلى لقاء آخر في حلقة أخرى من برنامج ملفات سودانية. لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية على أسير راديو دبنجا، يوميا على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، وعلى موقع راديو دبنجا .org. We'll be right back.